الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة العلق مكية، وهي من أول ما أنزل من القرآن، لا سيما الخمس الآيات الأولى منها. ولذلك يقولون نبئ بخمس آيات من اقرأ، وأرسل بخمس آيات من المدثر، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك وهو جبريل عليه السلام، فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني ثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وفي هذه الآية دليل على أهمية العلم قبل كل شيء، فإن الله عز وجل قبل أن ينزل الدعوة إلى التوحيد والأحكام والمعاملات أنزل العلم وأمر به، دلالة على فضله وعلو منزلته. وقوله اقرأ أي تعلم، باسم ربك أي حال كونك مستعينا بالله عز وجل، لأن الله عز وجل إذا أعان العبد يسر له من العلوم والفهوم ما يكون مميزا به على غيره. ثم إننا بحاجة إلى الاستعانة بالله في جميع شأننا، وكما قيل إذا لم يكن عونا من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وذكر اسم الرب دون غيره لأنه اسم بمعناه الخاص يدل على حفظ وعناية، وغير ذلك من معاني الربوبية، لا سيما والإضافة هنا إضافة التشريف. الذي خلق أي خلقك وخلق غيرك، والخلق هو الإيجاد من العدم. قال الشاعر ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري لا يقدر. الله عز وجل خلق الإنسان، قدر أرزاقه وعمره وجميع شأنه، وكان مبدأ خلق الإنسان من طين، ثم بعد ذلك التزاوج بين الجنس البشري، فكان مما يندافع. اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وأبشر إلى الله بالخير، هو الكريم الأكرم. ومن معاني الكريم الذي يعطي الكثير مجازاة على القليل، وربما أعطى الكثير دون جزاء. ومن معاني الكريم أنه شديد الانتقام ممن أعرض عنه، كما قال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي علم بالقلم أي علم الخط والكتابة، وذكر القلم دون غيره مع أن العلم يكون بالقول والحفظ. إلا أن القلم يحفظ به العلم إلى عصر متأخرة، ولذلك انتصر الإسلام بالسنان والبنان. قد تكلم ابن القيم رحمه الله على أنواع الأقلام في كتابه التبيان في أقسام القرآن، فأعلاها القلم العام الذي كتب مقادير الخلائق، فأكد قلم الوحي، وقلم الفقهاء والعلماء في التوقيع عن الله، وقلم طب الأبدان التي تحفظ به صحتها الموجودة وترد إليها صحتها المفقودة، وهناك قلم التوقيع عن الملوك ونوابهم، وقلم الحساب هو الذي تضبط به الأموال، وقلم الحكم الذي تثبت به الحقوق، وقلم الشهادة الذي تحفظ به الحقوق، وقلم التعبير سواء تعبير الرؤى أو تفسير ما يحتاج إلى تفسير، وقلم التواريخ الذي يكتب به أحداث العالم، وقلم اللغة وتفاصيلها، والقلم الجامع وهو قلم الرد على المبطلين، قلم أصحاب الجرح والتعديل الذي يبين به الحق ويخذل به الباطل. قال ابن القيم: القلم الثاني عشر القلم الجامع وهو قلم الرد على المبطلين ورفع سنة المحقين وكشف باطل المبطلين على اختلاف أنواعها وأجناسها وبيان تناقضهم وتهافتهم وخروجهم عن الحق ودخولهم في الباطل. وهذا القلم في الأقلام نظير الملوك في الأنام، وأصحابها أهل الحج الناصرون لما جاءت به الرسل المحاربون لأعدائهم، وهم الداعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، المجادلون لمن خرج عن سبيله بأنواع الجدال. وأصحاب هذا القلم حرب لكل مبطل وعدو لكل مخالف الرسل، فهم في شأن، وغيرهم من أصحاب الأقلام في شأن. فهذه الأقلام التي فيها انتظام مصالح العالم، ويكفي في جلالة القلم أنه لم تكتب كتب الله إلا به، وأنه الله سبحانه وتعالى أقسم به في كتابه وتعرف إلى غيره بأنه علم بالقلم، وإنما وصل إلينا ما بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم بواسطة القلم. علم الإنسان ما لم يعلم، أي من أنواع الهدى والبيان، فعلمه أمور الدين الشرعية، فأنزلها وحيا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلمه ما يصلح حاله من مأكله ومشربه ومنبسه، كما قال تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كلا حقا إن الإنسان لا يطغى يتجاوز ما أمر به فعلا أو تركا، أن رآه استغنى، إذا رأى نفسه غنيا تكبر وتجبر، إذا أعطي الولد والمال قل أن ينوب ويؤوب إلا من شاء الله. فعلى الإنسان أن يكون متواضعا في جميع أحواله، في حال غناه وفي حال فقره. إن إلى ربك الرجعى، أي في الآخرة، كما قال تعالى: ثم إلى ربكم ترجعون. فكيف يستغني ويعرض عن الله عز وجل وعن طاعته وراجع ومحشور إليه فيجازيه على عمله؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بجانب البيت، فأراد أبو جهل أن يمنعه من الصلاة، وهدد أن يطع على عنقه، فحين أراد القرب من النبي صلى الله عليه وسلم جعل يرجع الكهكرة، فقيل له، قال: رأيته خندقا وهولا وأجنحة. فقال الله عز وجل مخبرا عن هذا الحال: أرأيت أخبرني عن الذي ينهى يمنع ويزجر عبدا وهو محمد صلى الله عليه وسلم إذا صلى لله عز وجل بجانب البيت؟ والآية عامة في جميع الشأن: لا يجوز منع المصلين عن صلاتهم، ولا منع الطائعين عن طاعتهم. أرأيت إن كان على الهدى، يعني أخبرني إن كان هذا الذي يمنع على الهدى وعلى الخير العظيم كيف يمنع من الصلاة؟ أو أمر بالتقوى، فعل المأمور وترك المحظور. كذلك كيف يمنع هذا المصلي عن الصلاة وفعله خير وأمره خير ويرشد إلى الخير ويدل إلى الخير؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ أخبرني، إذا كان أبو جهل الذي ينهى المصلي عن صلاته كذب وتولى، كذب بخبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتولى عن فعل ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا سيكون جزاؤه؟ ألم يعلم هذا الذي ينهى المصلي عن صلاته بأن الله يرى ما يفعل من نهيه عن طاعة الله ومن أمره بمعصية الله؟ وهذا على التخويف. ألم يعلم بأن الله يرى فيجازيه على سوء عمله ويعاجله بعقوبته الماحقة؟ كلا، حقا، لئن لم ينتهي يترك ما هو فيه من الباطل وينزجر عما هو فيه من الأذى لمحمد صلى الله عليه وسلم لنسفعن بالناصية، لنأخذن بالناصية وهي مقدمة الرأس، فسيكون هلاكه بنزع الناصية، وهو من أشد ما يكون من الحال، يتغير وجهه وينكسر رأسه ويذهب بهاؤه ويعجز الأطباء عن دوائه. ناصية كاذبة خاطئة، كاذب في قوله وخاطئ في فعله، فليدعو نادية، لأن أبا جهل هدد بدعوة الكفار لمناصرته إلى هذا الأمر، فليدعو نادية. النادي هو المكان الذي يجتمع فيه مجمع الناس، سندعو الزبانية خزنة النار لتأديبهم، وفعلا لو دنوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخطفتهم الملائكة وانتهوا عن بكرة أبيهم. كلا، حقا، ليس الأمر كما هو عليه أبو جهل ومن معه، لا تطعه في ترك الصلاة، ولا تكن طيعا للمخاصمين المعارضين في جميع الدين، فإن طاعتهم سبب للهلاك والضلال. واسجد لله عز وجل ويدخل فيه جميع الصلوات، وإنما ذكر السجود لأنه شرف على الصلاة، واقترب من ربك سبحانه وتعالى تنال منه الجزاء الأوفى. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة العلق في صلاة العشاء وسجد بها، هي أحد السور الأربع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، سورة صاد والنجم والانشقاق والعلق، سورة القدر مكية، وترتيبها في المصحف دليل على أن نزول القرآن كان في ليلة القدر، وأول ما نزل منه يقرأ، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، وسميت بليلة القدر لعظيم قدرها وعلو منزلتها، وقد أكرم الله عز وجل بها هذه الأمة إذ قصرت أعمارها وقلت سنونها، فكان في قيام ليلة واحدة والمحافظة على الطاعة فيها كـ84 سنة، والحال كما قال الله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهي في العشر الأواخر من رمضان في الوتر منه كما تواترت بذلك الأدلة. وأرجى ليلة هي ليلة 27. وإنزال القرآن يعتبر من النعم العظيمة والمنة الكريمة من الكريم المنان، إذ أن القرآن كتاب أخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن البدع إلى السنة، ومن المعصية إلى الطاعة. أنزله الله عز وجل حيث تكلم به وسمعه منه جبريل. يقول: إن تعظيما لنفسه سبحانه وتعالى، وهو العظيم المتعالى الكبير الواسع، وهذا كثير في القرآن: إنا أعطيناك الكوثر ونحن الوارثون. أنزلناه أي القرآن في ليلة القدر، أي ذات الشرف والرفعة. وما أدراك ما ليلة القدر؟ تعظيم شأنها، أي ليلة هذه تظنونها في أي ليلة هذه تظنونها في الفضل والشرف؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أن هذه الليلة الواحدة في رمضان خير عند الله عز وجل وأفضل من ألف شهر، والخيرية للعمل الصالح فيها، فيعطى لأهلها مكرمات وهبات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيمها ويحييها، ما تحيا بالاحتفالات، وإنما تحيا بإقامتها. وربما تجد بعض الكلام الذي لا يقوم على دليل يجعل لك في ليلة العشر الأواخر من رمضان كل ليلة تصدق بمبلغ كذا، وافعل كذا، وصلح كذا، صلي كذا. الفضل في قيامها. إنا أنزلناه في ليلة القدر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تنزل الملائكة والروح فيها، أي من بركتها أنه يكثر تنزل الملائكة في الأرض، ومعهم جبريل عليه السلام فهو الروح الأمين، ويكون تنزلهم من غروب الشمس يومها وحتى طلوع الفجر في صبيحتها بإذن ربهم، أي أن تنزلهم بأمر الله عز وجل، كما قال تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. من كل أمر، أي سلام هي من كل أمر. قال قتادة وغيره: تقضى فيها الأمور وتقدر الأجال والأرزاق، كما قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. أما من ذهب إلى أن ليلة النصف من شعبان هي التي تقدر فيها المقادير في العام فقوله بعيد، مبني على أحاديث ضعيفة لا يثبت منها شيء، فإن القرآن تنزل في رمضان، والأدلة دالة على فضيلة الليلة التي أنزل الله عز وجل فيها القرآن لا ليلة النصف من شعبان. سلام هي، أي فيها سلامة. وقال: تسلم الملائكة على أهل المساجد المقيمين لها والمبادرين إلى الطاعات فيها حتى مطلع الفجر، إلى أن يطلع الفجر. الإنسان يستغل تلك الليلة للذكر والدعاء وغير ذلك، والله المستعان. وقد جاء أثر أن الله أنزل القرآن جملة إلى بيت العزة، فلا يتعارض مع أن الله تكلم به ما تشاء وأنزله ما تشاء، وإنما القرآن قد كتب في اللوح المحفوظ كغيره من علم الله، اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة.